أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الرابع من أقسام الحال أن نقسمها إلى حال مبينة وإلى حال مؤكدة. وقد تقدم في الدروس السابقة ما يومئ ويشير إلى هذه القسم عندما ذكر الماتن أن الحالة تكون مبينة ومؤكدة، والتمييز لا يكون إلا مبين. والحاصل أن الحالة إن كان معناها مستفادا من العبارة قبلها فهي حال مؤكدة، وإلا فإن كانت تؤسس لمعنى جديد لا يستفاد من العبارة قبلها فهي الحال المبينة. وإنما جاء الماتن بهذه القسمة مرة ثانية لينبه على أن الحال المؤكدة على أقسام، يعني الحال بعد أن تنقسم إلى مبينة وإلى مؤكدة فإن المؤكدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن الحال المؤكدة هي التي يكون معناها مستوفا من العبارة قبلها، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون معناها مستفادا من نفس صاحب الحال أو من العامل في صاحب الحال أو من نسبة العامل إلى صاحب الحال. فإن كان معناها مستفادا من العامل قيل إنها مؤكدة لعاملها، كما في قوله تعالى ولا مدبرا، لأن الإدبار إنما استفيد من الفعل ولا، وهو العامل في صاحب الحال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر، يعني ولا موسى مدبرا. فهذه الحال المؤكدة لعاملها، وقد تقدم بيانها ولا نعلق، يعني سوف لا نبين مزيد تعليق على مسألة الحال المؤكدة والمبين. ولكن في بعض الأحيان قد يكون معنى الحال مستفادا لا من العامل بل من نفس صاحب الحال، فيقال إنها حال مؤكدة لصاحب الحال. وثالثة لا يكون معنى الحال مستوفا لا من العامل بما هو عامل ولا من صاحب العامل من صاحب الحال بما هو صاحب حال، بل من نسبة العامل إلى صاحبه، وحيث إن النسبة إنما تكون في الجمل فيقال للحال حينئذ إنها مؤكدة لمضمون جملة. أما المؤكدة لعاملها فكقوله تعالى ولا مدبرا، تمام. وأما المؤكدة لصاحبها فكقولهم جاء القوم طرا. طيب طرا بمعنى جميعهم، جاء القوم جميعهم، فلك أن تسأل إذن لماذا لم تعرب توكيدا؟ نقول لأن التوكيد إنما يكون بألفاظ مخصوصة أو بالدقة، لأن التوكيد إما لفظي وإما معنوي، ولا مكان لللفظي هنا لأن اللفظي عبارة عن إعادة اللفظ بعينه، وإما معنوي، والتوكيد المعنوي إنما يكون بألفاظ مخصوصة، وليست هذه الكلمة من جملة تلك الألفاظ فامتنع عدها توكيدا. طيب بيان الشاهد أن قولك جاء القوم نسبة الألف واللام إلى إدخال الألف واللام على القوم ظاهر في أن الجائي هو كل فرد من أفراد القوم، فهي ظاهرة في مجيء الجميع. كيف؟ نعم، الاستغراقية. نعم، جنسية الحقيقة لا تجب. جيد، فهي ظاهرة أيضا في مجيء كل فرد من أفراد القوم، لأن دخول الألف واللام هنا يفيد العموم، يعني استغراق حكم المجيء لكل فرد من أفراد القوم. نعم، هذا العموم قد يحتمل المخاطب أن المتكلم إنما جاء به على قصد المبالغة، بمع بدعوى أن الجائي هم أغلب أفراد القوم، ونسب المجيء إلى جميعهم قصدا للمبالغة، فيكون من الاستعمال المجازي حينئذ، فيؤتى حينئذ بلفظ جميعهم لرفع ذلك التوهم. ولكن رفع التوهم لا ينافي كون المعنى مستفادا في رتبة سابقة، لأن العبارة بظاهرها ظاهرة في العموم. فقول جاء القوم، إدخال الألف واللام على القوم ظاهرة في إرادة العموم واستغراق المجيء لكل الأفراد، وطرا لا يراد منها إلا أن الجائي هم الجميع، فمعناها صار مستفادا من دخول الألف واللام على القوم، فمعناها قد استفيد مما قبلها، وما قبلها هذا ليس هو إلا صاحب الحال، فيقال إنها مؤكدة لصاحب الحال. أو كما في قوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب، لآمن من في الأرض، من في الأرض، من فاعل آمن، تمام، فهو صاحب الحال. كلهم لا ربط لنا بها، هذه من التوكيد، جميعا لا تكون توكيدا. ليش؟ أو نعم أجمعين، حتى كنت تتحمل ضمير، تمام، أو جميعهم، لأن التوكيد يجب أن يكون متحملا للضمير، تمام، فجميعا ها هنا ليست توكيدا، إذن فهي حال. طبعا عندنا لا يوجد حال، قلنا لا يوجد حال مؤكدة، هذه لها معنى تأسيسي، أجمعين يعني مجتمعين، تمام، يعني الإيمان لم يحصل بنحو تدريجي، والإيمان للكل، ولكن إيمان الكل قد يكون على نحو التدريج حتى تبلغ المرتبة النهائية فيصبح الجميع مؤمنين، وقد يحصل دفعة واحدة عند الجميع، ولذلك تحتاج إلى تبيين في هذه المسألة على كل حال. طيب، إذن طيب صاحب الأول جميعا، هذه الحال قد استفيد معناها من العبارة السابقة من صاحب الحال، لأن قوله لآمن من في الأرض إضافة من إلى الجار والمجرور في الأرض تدل على الاستيعاب، على استيعاب هذا الحكم لكل فرد من الأفراد الموجودة وين؟ في الأرض، فيدل ذلك على العموم حقيقة، فمعناها قد استفيد من صاحب الحال. لآمن من هو في الأرض، ليش؟ لأن في الأرض هي صلة الموصول، تمام، والصلة إنما جاء بها لتكميل موصولها، فهي من تتمة معنى الموصول، والموصول هو صاحب الحال. طيب، وأما الحال التي تؤكد مضمون جملة فهي الحال التي لا يكون معناها مستوفا لا من العامل بما هو ولا من صاحب الحال بما هو، وإنما يستفاد المعنى من نسبة العامل إلى صاحبه، كما في قولهم زيد أبوك عطوفا، فإن نسبة الأبوة إلى زيد تقتضي أن يكون زيد بحيث تترتب عليه سائر أوصاف الأبوة بالنسبة الابن، والتي من جملة هذه الأوصاف أن يكون رؤوفا عطوفا بولده. فعطوفا إنما فهم من نسبة الأبوة إلى زيد. ولذلك مثلا التفت الآن إذا تقول ضرب الأب ابنه، التفت نفس لفظ الأب هنا قد تكرر. الآن هناك قلت زيد أبوك عطوفا، وهنا قلت ضرب الأب ابنه، ومع ذلك فلفظ الأب قد تكرر في الجملتين ولم يفهم من لفظ الأبي معنى العطف هنا، لأن سياق الجملة منع من ذلك. ومن ثم قيل إن نفس لفظ الأب بما هو لا يقتضي العطف. نعم، نسبة الأبوة إلى شخص ما، وهذا بخلاف ضربا، لأن هناك نسبت الضرب إلى الأب مباشرة، فمنع ذلك من استحضار معاني الرأفة والرحمة وغيرها. وأما هنا عندما تقول هذا أبوك أو زيد أبوك، نسبة الأبوة إلى زيد تستلزم أن تترتب على زيد، يعني هذه النسبة لأي شيء؟ نسبة لإحضار سائر الصفات التي تترتب على الأبوة، والتي من جملتها كونه رؤوفا، ولذلك أو كونه عطوفا، فيقال زيد أبوك عطوفا. فقيل إن عطوفا مؤكدة لما فهم من نسبة الأبوة إلى زيد. على كل حال نقرأ هذا المقدار. قال: الرابع انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى مكتوب عنكم قسمين، نعم، مبينة وهذا هو الغالب، وتسمى مؤسسة أيضا، ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها، يعني يكون معناها مستوفى مما قبلها، وهي ثلاثة: مؤكدة لعاملها نحو ولا مدبرة، ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا، ونحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومؤكدة لمضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفا. وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبها، أكثر النحاة لم يذكروا المؤكدة لصاحبها. ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملها، وهو سهو، لأن نفس العامل بما هو عامل ليس هو الذي دل على الاستيعاب في قولنا جاء القوم طرا مثلا، وهكذا. طيب، ومما يشكل، هذا هو المطلب الأخير بعد الفراغ عن أقسام الحال، وهو مطلب استطرادي أخير لبيان مشكلة في واحدة من شواهد الحال وأفرادها. والحاصل أن الحال كما عرفنا قد تكون مفردا، وهذا هو الأصل، وقد تكون جملة، ولكن حينئذ تؤول بمفرد وترجع إلى كونها مفردا، هذا من جهة. فالجملة أو الحال إنما تكون جملة لأن لها صلاحية في أن تؤول بمشتق مفرد، ولذلك منعنا في التمييز أن يكون جملة، قلنا لأن الجملة تشتمل على نسبة فلا بد لها دلالة على الوصف، والتمييز إنما يكون جامدا، بخلاف الحال فحقها أن تكون وصفا، والجملة لدلالتها لاشتمالها على النسبة تدل على الوصف، فتصلح لأن تؤول بما يدل على الوصف، يعني تصلح لأن تؤول بمفرد. ومن هنا نأخذ خصوصية من خصائص الحال، أن الحال إذا وقعت جملة وجب تأويلها بمفرد مشتق. وثانيا، قد عرفنا أن الحال لا يخلو إما أن يكون معناها مستفادا مما قبلها فهذه هي الحال المؤكدة، أو لا يكون كذلك فهذه هي الحال المبينة أو المؤسسة، ولا واسطة بينهما بحسب الفرق. فكل حال لا تصلح، أو كل كلمة لا تصلح للتأكيد ولا لبيان الهيئة، يمتنع كونها حالا كما لا يخفى. إذا اتضح ذلك فإن جملة اتفق النحاة على كونها حالا مع كونها مبتلات باعتراضين، أحدهما أنها لا تصلح لأن تؤول بمفرد، وثانيا أنها لا يصدق أنها مبينة ولا مؤكدة. تمام. ولذلك قال ومما يشكل قولهم، يعني قولهم خبر لما. تمام. ومما يشكل قولهم، أو مش خبر، هي مبتدأ، مما خبرها. تمام. جيد. إذن من شواهد الحال التي وقعت موضعا للإشكال في كلامهم قولهم جاء زيد، الشمس. الإشكال الأول أنها طبعا لا إشكال في أن الشمس طالعة، هذه الجملة حالية والواو واو الحال. قال هذه الجملة فيها مشكلتان، الأولى أنها غير مؤولة بمفرد. إذا قلت جاء زيد طالعة الشمس مثلا، تمام، لا يصح. والمشكلة الثانية أن هذه الحال لا هي مبينة ولا هي مؤكدة. كيف؟ قال لأنها لو كانت مبينة فالحال المبينة هي التي تبين هيئة صاحبها، وطلوع الشمس ليس من الكيفيات اللاحقة لزيد حتى يكون ذلك مبينا لهيئة زيد، فليس فيها بيان لهيئة زيد والكيفية التي يكون هو عليها، فليست مبينة. تمام. ولا هي مؤكدة، لأنها لو كانت مؤكدة فلا يخلو، إما أن تكون مؤكدة للعامل والمجيء لا يتضمن طلوع الشمس، أو مؤكدة لزيد وهو كما ترى، أو مؤكدة لنسبة المجيء إلى زيد، والكل ممنوع. فكيف تكون حالا مع كونها غير مبينة وغير مؤكدة، إضافة إلى أنها لا تؤول بمفرد؟ ومن هنا تعددت الإجابات في تخريج ذلك. الإجابة الأولى ما ذكره ابن جني وحاصله أن هذه الجملة يمكن أن تؤول بمفرد على أن يكون ذلك المفرد حينئذ مفردا سببيا جاريا على غير ما هو له في الحقيقة، وذلك لما عرفتم من أن النعت على قسمين، لأن النعت وإن كانت تتبع منعوتها في حركته الإعرابية دائما، فيوجد تبعية للنعت، يوجد تبعية بين النعت والمنعوت من جهة الإعراب، إلا أن النعت التي تتبع منعوتها إعرابا إما أن تتبعه معنى أيضا بأن تكون من أوصافه حقيقة، أو لا تتبعه معنى بأن تكون من أوصاف غيره. فيقال إن النعت إن كانت جارية على منعوتها بأن كانت وصفا حقيقيا فهي نعت غير سببية، وإما أن تكون نعتا جارية عليه في اللفظ وغير جارية عليه في المعنى بأن لا تكون من أوصافه حقيقة بل تكون من أوصاف غيره الذي له نحو تعلق وارتباط بالمنعوت. مثال ما تكون النعت جارية فيه على منعوتها كما تقول مررت برجل قائم، لأن القيامة تابع لرجل لفظا ومعنى لأنه من أوصافه حقيقة، لأن الذي يتصف بالركوب حينئذ هو الرجل، بالقيام عفوا هو الرجل. وتارة ثانية لا تكون النعت جارية على منعوتها بل تكون من أوصاف غيره، ويكون ذلك الغير له نحو ارتباط وتعلق بالمنعوت كما تقول مررت برجل قائمة أمه، فقائمة وقعت مجهورة لأن منعوتها مجرور، وإن لم يكن القيام جاريا على رجل لأنه ليس من أوصافه وهو من أوصاف غيره الذي له ارتباط به، يعني من أوصاف أمه. تمام. إذا صح ذلك ذهب ابن جني إلى تصحيح هذه الجملة عن طريق الالتزام بأن الحال كالنعم في أنها قد تكون سببية وقد لا تكون سببية. وإذا صح أن تكون سببية فيصح حينئذ تأويلها بمفرد من غير أن تكون جارية على ما قبلها في المعنى بل تجري على ما بعدها. فكما يصح أن تقول مررت برجل قائمة أمه بجعل التابع تابعا لما قبله وإن كان وصفا لما بعده، كذلك يصح أن تجعل الحال سببية بأن تكون تابعا لما قبلها في اللفظ ووصفا مبينا لهيئة ما بعدها في المعنى. فيقال إن التقدير حينئذ جاء زيد طالعة، فالتبعية لما قبلها في اللفظ، ولا نتحدث عن التبعية هنا التابع لأن الحال ليس من التوابع. تبعية يعني هذا الأثر الإعرابي أخذ من صاحب الحال وهو زيد، وإن كانت طالعة من أوصاف الشمس، طالعة الشمس جيد، فتكون طالعة حالا لما قبلها تابعة له لجهة النصب، وإن كانت غير جارية عليه بل جارية على ما بعده يعني كانت من الأوصاف المبينة لهيئة ما بعده. فإن اعترضت هنا فينبغي أن تعترض في باب النعم، يعني إن قلت ألا يلزم أن تكون الحال مبينة لهيئة صاحبها، قلت ألا يلزم أن تكون النعت من أوصاف نفس المنعوت، فكما أجزتم أن تكون النعت من أوصاف غير المنعوت وإن كانت تابعة للمنعوت لفظا ومتأثرة به إعرابا، فنحن نجيز أن تكون طالعة جارية ومتأثرة إعرابا بصاحب الحال الذي قبله، وإن كانت مبينة حقيقة لهيئة غيره لا لهيئته. واضح طريقة الجواب عند ابن جني؟ تمام. هذا الإشكال حقيقة أو هذه الإجابة تعالج مشكلة التأويل بمفرد، وهل يلزم أن تكون هذه الحال حينئذ مبينة أو مؤكدة؟
في قسم
ثاني. نعم جميل. هذا
الشمس
نعم تكون الشمس طالعة، هذه الإجابة تحل لنا مشكلة تأويل الجملة بمفرد، ولكنها لا تحل المشكلة الثانية لوضوح أن هذا المفرد حينئذ لا يصدق أنه مبين لا للهيئة ولا مؤكد للعامل ولا لصاحبه ولا لمضمون الجملة. هذا هو الجواب الأول. الجواب
على هذا التأويل بالنسبة لي مبين
لأي هيئة؟
لما بعد هيئة الشمس، أنا بس أخذت النصب بسبب
الفقر. ربما يقال ذلك. نعم ربما يقال ذلك. على كل حال الجواب الثاني وهو قول ابن عمرون، قال هي مؤولة بقولنا مبكرا، قال الشمس طالعة جيد هي بمثابة قولنا جاء زيد مبكرا، وحينئذ فهذه حال مبينة لهيئة صاحبها وتكون مؤولة بمفرد، لكن هذا التأويل تبرعي. ليش؟ وقال والشمس طالعة. نعم وقال والشمس طالعة، مش والشمس في آن يعني تطلع أو تهم بالطلوع. على كل حال طيب، وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معها. هنا عندنا محاولة أخرى في الجواب، ولكن هذه الإجابة حقيقة هي رضا وتسليم بالإشكال، وهي محاولة تلميذ الزمخشري. الزمخشري أو تلميذ الزمخشري كأنما ارتضى ورود الإشكالين وسلم بهما، فمنع كون الجملة حالا، ولازمه لذلك أن يجد لها محلا من الإعراب فجعلها مفعولا معه، ولكن المفعول معه كما عرفنا لا يكون جملة وإنما يكون مفردا. فاجتهد تلميذ الزمخشري في مباحثه في لأجل بيان أن المفعول معه يمكن أن يكون جملة. فالواو عنده واو المعية، والجملة في محل نصب على المفعولية، والتقدير جاء زيد مع طلوع الشمس، أي مقارنا لطلوع الشمس. وهذا حقيقة ليس بإجابة عن الإشكال، إنما هو تسليم بالإشكال. الجواب الأخير وهو الذي قدمه الزمخشري، وحاصله أن في المقال ظرفا مقدرا، والمراد جاء زيد وقت طلوع الشمس. هذا الجواب نعلق عليه، ولكن أريد أن أقرأ العبارة معكم، أشعر أن يوجد خلل في العبارة عندي. طيب نقرأ هذا المقدار. قال: ومما يشكل قوله في نحو جاء زيد والشمس طالعة، الإشكال الأول أن الجملة الإسمية حال مع أنها لا تنحل إلى مفرد. الإشكال الثاني: ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول، ولا هي حال مؤكدة، مع أن الحالة على قسمين لا ثالث لهما. طيب، فقال ابن جني: تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، يعني فهي كالحال والنعت السببيين، كمررت بالدار قائما سكانها وبرجل قائم غلمانه. طبعا التفت، مررت بالدار قائما سكانه، هذا مثال للحال أو للنعت؟ للحال. طيب، وبرجل قائم غلمانه، هذا مثال للنعت. وقال ابن عمرو: هي مؤولة بقولك مبكرا، ونحوه من التأويلات. وقال صدر الأفاضل: تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه، وأثبت مجيء المفعول معه جملة. طب، وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى، الكلمة على نفس النص العبارة عرفية؟
لا
بدي واحد يكون معه غير
النص. أنا
غير تمام تمام حتى إذا صار غلط. وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، في قراءة من رفع البحر. تمام جيد. كفي.
وهو قوله
كقوله،
هو كقوله عفوا، وقد ارتدي والطير في
وكناتها، وقد ارتدي والطير في وكناتها بمجرد إلى آخر البيت، وجئت والجيش مصطف ونحوهما. تمام. ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الضبط. جيد. طيب، خلينا نرجع لأصل المبحث. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، في قراءة من رفع البحر. في قبال أي قراءة؟
سبعة أبحر.
في قراءة هي جيد واضح. في قراءة من رفع البحر، يعني في قبال أي قراءة؟ في قبال من نصب البحر، وحينئذ بصور مفعول به، يعني ويمد البحر يمده. شاك على بابل الاشتغال. طيب، هذه الآية وقوله وقد أغتدي والطير، ولش قال في قراءة من رفع البحر؟ لأنه إذا كان التفت، إذا كان نصب البحر لم يعد هناك جملة اسمية، وإذا لم يكن هناك جملة بصور يمد البحر يمد، وإذا لم يعد هناك جملة اسمية فلا ينتفي الشاهد في المقام، لأننا نتحدث عن جملة الحال، الجملة التي تكون جملة اسمية، مثل قوله والشمس طالعة. تمام. طيب، فالشاهد في الآية والبحر يمد، هذه الواو واو الحال بناء على قراءتها بالرفع، وإلا على قراءتها بالنصب ينتفي الشاهد في المقام. تمام. طيب، هذا أولا. وهو كقوله وقد أغتدي والطير في وكناتها، الشاهد واضح، والطير في وكناتها، هذه الجملة الإسمية. طيب، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، لا أعرف معنى البيت حقيقة. طيب، ثم وقوله وجئت والجيش مصطف،
عندي مصطفين،
لا مصطف، إلا إذا التفت هي أصلها مصطفي، فبتصور بالرفع مصطف. تمام؟
مصطفى والناس بأكثر الجيش.
واضح ولك نعم. حاول الليل وتخرج باهم تجر وباهم لا تجر. وجئت والجيش مصطف تمام ونحوهما من الأحواء ونحوهما، يعني هذه الآية وهذا القول وهذه الجملة ونحوها يعني وهذه الأمثلة تمام هي من الأحوال أو عفوا وهي من الأحوال، يعني شوف الخبر ما هو الخبر من الأحوال تمام. هذه الآية هي من الأحوال التي حكمها حكم الظرف، فلذلك عريت عن ضميري ذي شو
الحال.
ذي الحال عندي ذي المحال تمام نعم عريت عن ضميري ذي الحال يعني صاحب الحال، ويجوز أن يقدر وبحرها إلى آخره. التفت هذه الجملة، جاء زيد والشمس طالعة. قال هذه الجملة هي هذه الجملة من الموارد التي يحكم فيها بحكم الظرف، يعني هذه الجملة تتضمن معنى الوقت، وإذا كانت تتضمن معنى الوقت فصارت في قوة الظرف، وإذا صارت في قوة الظرف فانحطت رتبة عن كونها جملة تمام، وإذا انحطت رتبة عن كونها جملة لم تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، لأن الظرف لما كان دائما يتعلق باستقرار بمستقر أو استقر تمام، ويوجد هذا الضمير المستتر وين في إما استقر وإما مستقر فيحصل للربط، فلا نحتاج إلى ضمير يربط الجملة حينئذ بما قبلها، وحينئذ المعنى جاء زيد وقت طلوع الشمس، فهي جملة انحطت رتبة فصارت في قوة شبه الجملة لأنها لما تضمنت معنى الوقت صارت في قوة الظرف تمام، وحيث صارت في قوة الظرف لم تحتج إلى رابط يربطها بالمبتدأ كما تقول زيد في الدار، فالذي صحح الإخبار ها هنا هو أن الخبر شبه جملة تمام، وسيأتي معنا لماذا الجملة تحتاج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ وشبه الجملة لا يحتاج إلى ذلك. وجملة الجواب عند الزمخشري أن هذه الجملة هي في قوة الظرف، فهي منحطة رتبة عن الجملة، وإذا كانت في قوة الظرف لم تحتاج إلى رابط يربطها بالجملة قبلها، لأن الارتباط حاصل بتقدير استقر أو مستقر، هذا في الظرف. طيب ثم قال ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الأرض، يعني والبحر يمده، يعني وبحرها وبحر الأرض يمده. طيب الآية قبلها شوية حضرت الآن لا سمحت هي فلو أنما في الأرض هيك شيء نعم حضر الإخوان طلعنا
ولو أنما في الأرض شجرة أقلام
فلو
أنما
في الأرض
من شجرة
أقلام
والبحر
نعم والبحر شو بعد
يمده
بعد
والبحر يمد إلى جيب. قال ويجوز حين الذهاب والبحر يمد غير مرتبطة، هو صاحب الحال ما هو وين صاحب الحال هنا يعني خلينا هذه الهاء البحر يمد جملة الحالية تمام. طيب هذه الهاء ما هو مرجع الضمير يمده إذا كانت الأرض تقول يمدها تمام
يعني هو بيقول البحر هو مد القلم
الأقلام أو شيء تاني ما يصلح خليه ما يصلح أن يكون مرجعا للضمير هنا شو
هذا اللي بعدك سبعة أشهر يمده
سبعة فاعل لا يعود الضمير على متأخر الضمير رتبة سبعة يمد سبعة أشهر الهاء سبعة أبحر يمد سبعة أبحر لها. طيب أقلام وشو بعد؟
السبعة
ولو أن الذي في الأرض من شجرة وأقلام والبحر يمد ذلك الذي الذي في الأرض. فهذه الهاء عائدة على ما؟ تمام جيد. ولكن هذه الجملة حقيقة هي حال لأي شيء؟
لأي شيء؟
للأرض وبحرها. ولذلك قال يجوز أن تقدر وبحرها يمد الذي في الأرض. طيب بحر أي شيء؟ بحر الأرض يمد ذلك الذي الذي في الأرض. والبحر أي بحر؟ والبحر وين موجود؟ وبحر الأرض تمام يمد ذلك الذي الذي في الأرض.
صاحب الحال صاحب الأرض
صاحب
الماء
لا الأرض هي صاحب
لا. إذا كان يعتقد إذا كان صاحب الحال هو الهاء فهذه الجملة مرتبطة بصاحب هذه الجملة حينئذ مرتبطة بصاحبها بضمير عائد عليها. إذن أين المشكلة؟ لا يوجد مشكلة أساسا تمام. ولذلك قال تقدر إذا أردت أن تقدر ضميرا يعني تجعلها جملة وتربطها بصاحبها بعائد فتقول بحرها يعني بحر الأرض. فيلزم حينئذ أن تكون حالا للأرض. أنا طبعا أنتبه أن لم أراجع معنى الآية سوف أراجع معنى الآية.
لو كانت والبحر مثل
هي حينئذ لا يوجد شاهد أصلا لا يوجد
حال مستأنفين بين والبحر
نعم لا يوجد حال حينئذ أساسا تمام. ويمده البحر يمده حينئذ نعم. حدث أنا قال ويجوز أن يقدر وبحرها أي أي وبحر الأرض. كيف؟ جيد الآن هذا محل للاجتهاد كل واحد له أن يرتضي ما يراه مناسبا. كيف؟ هذا تمام الكلام فيما يعرف به الحال والتمييز من الموارد التي
بمثال جاء زيد الشمس طالعة ليش ما نقول جاء زيد الشمس طالعة تصير طالعة الحال من الشمس
والشمس
طالعة
والشمس شو بصير تعربة
شمس
فاعل يعني جاءت هي كمان طالعة. هذا الشمس إذا صارت صاحب حال تحتاج إلى شو؟ تحتاج إلى عامل فيها. مو شو العامل فيها؟
ما فينا نعرف مبتدا.
أي وين خبرها حينئذ؟ بصير طالعة خبره.
الشمس
طالعة. بصير طالعة خبره.
قدمنا شيء خبر.
ها؟
قدر خبر.
جيد خلينا على تقديرات لك.
نحن قدرنا جاء زيد أن طالعة الشمس وراءه.
ها؟
ما كنا عم نشرح. إلا جاء زيد طالعة الشمس هو هم بالتقدير قال طالعة الشمس عند مجيئه
أي عند مجيئه
بس عند مجيئه
حتى يربط حتى يربط ما بعدها بما قبلها
نهاية. طب لو قال مثلا جاء زيد طالعة الشمس مثلا نهاري
أو ليش التفت هو النعت حتى بس يكون سببي يعني عندما يكون النعت جاريا على غير ما هو له ولكن يجب أن يرتبط بشو بما يعني يجب أن يكون مرتبطا بالسبب ولذلك سمي سببيا يجب أن يرتبط بالضمير العائد عليه ولذلك جاء بهذه التكملة عند مجيء. شو كان السؤال؟
هو لما قال عند مجيء يقارن بين المثل اللي أعطاه والمثل اللي ده يعني أنه رب بالدار قائما سكانهم
طيب
يعني كان الضمير دغري متصل بال يعني من دول أنا حاسه أنه عنده يمكن عامل
ده التفت ارتباط السبب قد يكون مباشرا كما تقول مررت برجل قائمة أمه وقد يكون بوسائط لا يهم بتتابع الإضافات طالما تتتابع الإضافات لا يوجد مشكلة.
الضمير هنا
طال عند مجيئه
عند مجيئه أو سكان يهتمون
إني المهم
عائد على
صاحب الحال هو المهم أن حتى يعني حتى يصح أن يكون الوصف وصفا لما بعده تمام فلا بد أن يرتبط هذا الذي بعده بشيء مرتبط بما قبله، ولذلك يقول له مرتبط بالسبب، لأن الضمير هو الذي يسبب إلى هذا الارتباط. نعم. فيقول له نعت سببية أو حال سببية إذا صح أن يكون هناك. نعم نعم. بعد في وقت جيد من الموارد التي يطبح بالمعرب جهلها هي معرفة المحال الإعرابية لكل من أسماء الشرط والاستفهام. والحاصل أن اسم الشرط والاستفهام قد يقع في قد يقعان في محال إعرابية مختلفة. فمن هذه المحال الإعرابية أن يدخل عليها حرف الجر، وحينئذ فتعرب مجرورة بحرف الجر. ومن كما في بقولك بكم مثلا، بكم اشتريت، هذه الباء عندما دخلت على كم فكم حينئذ تكون اسما في محل جر بحرف الجر. وقد يدخل عليها مضاف فتعرب حينئذ على الجر بال، فتكون في محل جر بالإضافة. طبعا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام إنما التبس محلها الإعرابي بسبب أنها ملازمة للبناء، وذلك لأن أسماء الاستفهام تدل على الاستفهام، والاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه، فتتضمن أسماء الاستفهام معنى نسبيا، والمعاني النسبية حقها أن تتأدى بالحروف لا بالأسماء، لأن الحروف هي التي توضع لمعاني نسبية لا تتم إلا بطرفيها، كما تقول زيد في الدار، فالظرفية تتوقف على وجود الظرف والمظروف الداخل والمدخول. فأسماء الاستفهام أو بالجملة الحروف حقها أن توضع لمعاني نسبية، لأن الحروف هي التي ليس لها معنى ظاهر في نفسها، وإنما يظهر معناها بغيره. فأسماء الاستفهام لما وضعت للاستفهام وكان الاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه، فقد تضمنت معنى نسبيا فأشبهت الحروف شبها معنويا، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحروف أنها تبنى، فبنيت أسماء الاستفهام لذلك. وكذلك أسماء الشرط فهي تدل تتضمن معنى الشرط، والشرط نسبة بين الشرط ومشروطه، أو فقل بين المشترط وبين شرطه، تمام؟ فتضمنت معنى نسبيا أيضا لأنها تدل على التعليق، والتعليق إنما يكون تعليق شيء بشيء، فأشبهت الحروف شبها معنويا فبنيت لذلك. فلما بنيت أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لم يتغير آخرها بتغير العوارض الداخلة عليها. وحيث إن الذي يميز المعاني العارضة على الاسم هو الإعراب، وكان الإعراب ممنوعا في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، لازم من ذلك وقوع الالتباس في معرفة المحل الإعراب لهذه الأسماء. ولذلك كان مما يطمح على المعرب جهله هو معرفة المحل الإعرابي لكل من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. أما الأسماء المعربة فهذه يمكن تمييز محلها الإعرابي على أساس الحركات التي تظهر على آخرها. ولذلك ذكر الماتن خصوص أسماء الشرط والاستفهام قال ونحوها، والمراد من نحوها ما يكون مبنيا كذلك، ما يكون مبنيا من هذه الأسماء. يأتي تتمة البحث.